أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المهور، ونظرنا في الطرف الأول وهو في حقيقة المهر وكمية المهر، والطرف الثاني في التفويض عندما يفوض المهر إلى الزوج أو الزوجة أو إلى أجنبي، والطرف الثالث في الأحكام. وقلنا بأن الأحكام عبارة عن 10 مسائل، وصل بنا الكلام إلى المسألة 5 أو المسألة 4، وصل بنا الكلام إلى المسألة 4. قال المحقق رحمه الله: لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين، وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه. أول شيء، لا مانع أن يكون المهر عبارة عن عبد مملوك أو عبارة عن أمة مملوكة، لأن العبد له مالية والأمة لها مالية أيضا. بعض العبيد وبعض الإماء يعبر عنهم بالعبد القن. العبد القن يعني شنو؟ يعني عبد خالص كله مملوك، كله مملوك. وأكو عبد يسموه عبد مبعض، يعني بعضه مملوك وبعضه حر. وأكو عبد أو أمة نفس الشيء يسموه عبد متشبث بالحرية. شنو يعني متشبث بالحرية؟ تعورت مو؟ متشبث بالحرية بمعنى أن هذا العبد من الممكن أن يكون حرا فيما لو تحقق أمر. من ضمن العبيد الذين يتشبثون بالحرية فيما لو حدث أمر يسمون العبد المدبر أو الأمة المدبرة. شنو العبد المدبر؟ شنو الأمة المدبرة؟ إذا أنا أملك عبدا أو أملك أمة وكتبت بالوصية، شلون عندي وصية؟ عليكم السلام ورحمة الله. فقلت: إذا أنا توفيت فعبدي حر، إذا أنا متت عبدي حر. فهذا العبد يقولون تشبث بالحرية، كيف؟ بمجرد حدوث موتي هو شي يصير؟ يصير حر. فهو حر بعدما أدبر. أدبر يعني أروح أموت، لذلك سمي عبدا مدبرا أو أمة مدبرة. طبعا لا يخفى عليكم الوصية تعتبر أمر جائز، من حقي أتراجع. اليوم وصيت، باشر أنقض الوصية أجيب وصية ثانية، أنقض الوصية الثانية أجيب وصية ثالثة ما دمت حيا. لذلك يعتبر أن العبد المدبر متشبث بالحرية، بس على نحو الجواز وليس على نحو الإلزام. يعني أنا عندي عبد مدبر ثاني يوم بعته، شو يعتبر التدبير؟ ملغي، ألغي التدبير عندما أبيع العبد المدبر. مسألتنا هنا، أنا كرجل عندي أمة مدبرة، يعني وصية إذا متت هذه الأمة حرة وجعلتها هي المهر، جعلت الأمة مهر، فإذا وقع زواج بيني وبين امرأة شنو المهر؟ قلت له المهر عندي أمة. قال: مو هاي الأمة مدبرة، يعني هاي الأمة متشبثة بمن؟ متشبثة بالحرية، بمجرد أن تموت هاي الأمة ماذا تصبح؟ تصبح حرة. زين لو فرضنا تزوج الثاني يوم متت، هاي شو تصير؟ تصير حرة، يعني الزوجة ما راح تحصل على شيء. إذا كان جعل الأمة المدبرة مهرا لا يبطل التدبير، معناها بمجرد أن يموت هاي الأمة اللي هي مهر شو تصير؟ تصير حرة، فالمرأة لن تحصل على شيء. لذلك قال جمع من الفقهاء أن كون الأمة المدبرة تصبح مهرا يبطل التدبير، التصرف المتأخر يبطل التصرف المتقدم إذا كان جائزا، فالتدبير جائز، فإذا بعت الأمة المدبرة بطل التدبير، وإذا سويتها مهر هم بطل التدبير. ليش؟ المهر اعطيته لغيري، حال حال البيع، بس مو بيع، البيع بيع عوض، هذا عوض غير شكل، عوض شنو؟ بضع وزواج واستمتاع، عليكم السلام، عوض شكل آخر.
ها؟ عشان خرج عن ملكية.
اي طبعا، صار شنو؟ صار ملك الزوجة، تملكه بمجرد شنو؟ بمجرد العقد. شو ذكرنا احنا؟ الزوجة تملك المهر كاملا بمجرد العقد، بس نصفه شنو؟ نصفه غير مستقر، بس هي تملكه كاملا. هسه هذا كله وضحناه، بقت عندنا مشكلة. المشكلة ما هي؟ هي أصل المسألة، هي أصل المسألة. رجل تزوج امرأة وجعل مهرها أمة مدبرة فطلقها قبل الدخول، معناها يرجع بنصف، يرجع بنصف المهر، معناها هذه الأمة المدبرة أصبح نصفها لزوجته المطلقة قبل الدخول، ونصفها الآخر يرجع لمن؟ يرجع إلى الزوج. وبناء على هذا الكلام التدبير ما زال شنو؟ التدبير لابد أن يكون ما زال قائما. لذلك قال المحقق رحمه الله: والأشبه أن التدبير يبطل بمجرد أن تصبح الأمة المدبرة مهرا. انظر ماذا قال: ولو أمهرها مدبرة ثم طلق، طبعا طلق قبل الدخول، صارت بينهما نصفين. وقيل قاله ابن إدريس رحمه الله، بل قاله مشهور المتأخرين، قيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، بمجرد أن خليتها مهر التدبير إيش بيه؟ باطل. كما لو بعتها، إذا أمة مدبرة بعتها التدبير باطل، كذلك لو جعلتها مهرا التدبير باطل. وهو أشبه، وهو رأي المحقق رحمه الله، حال حال مشهور المتأخرين. المسألة الخامسة: لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا، مو العبد الآبق ما يصير تطي وحده، كون شنو تطي وياه؟ شيء. شنو العبد الآبق؟ العبد الشارد، يعني الآن إذا عندي دابة شردت تسقط الملكية؟ تبقى ملكي. إذا عندي محبس وضاع تسقط الملكية؟ يبقى ملكي. عندي محبس انسرق تسقط الملكية؟ لا، يبقى ملكي. أو عندي عبد شرد، يعبرون عنه العبد الآبق، الحيوان إذا شرد يسموه ضال، والعبد إذا شرد يسموه آبق. عندي عبد أبقى شرد، ما تسقط الملكية، بس ما إلي حق أبيعه. لماذا؟ لأن ما ندري بيه حي ميت، يرجع ما يرجع، فراح يصير يبيع بلحاظ. من البيع بلحاظ؟ من بلحاظ؟ شيء مجهول. إذا ميت يعني شنو؟ راح. وإذا ما نلقى راح البلدة أخرى، راح. لذلك إذا تريد الصحح بيع العبد الآبق، خلي وياه ضميمة، قول أبيع عبدين أحدهما آبق والآخر موجود، البيع صح، لأن الذي دفع مبلغ من المال لا أقل راح شي يحصل، لا أقل راح يحصل العبد الموجود. سيد يوسف يعلق العبد الموجود. سيد يوسف وين يروح هسه بعد ماكو؟ إيه، هالشكل. طبعا هو عادة اللي من أبيع أنا عبد آبق وعبد موجود الثمن شو يصير؟ قليل. طب مو أشتري عبد آبق وعبد موجود بثمن عبدين موجودين، أكيد الثمن يصير أقل. المهم نجي لمسألتنا، إذن العبد الآبق له مالية، بس المشكلة وين؟ المشكلة ما معلوم راح تحصلها المالية لو ما تحصلها. فأريد أنا أتزوج امرأة وأجعل المهر مبلغ من المال، بس أريد أنطي بديل عنه. مرة أنطي البديل عنه عوض آثار، يعني المهر مليون، بدل المليون هذا ذهب، بدل المليون هاي الأخشاب، بدل المليون هذا القماش، بدل المليون عبد آبق وشيء. يصير هذا البدل لو ما يصير؟ قال يصير، ماكو مانع، تراضي. المهر مليون، المرة تقول له ما يخالف، لا تعطيني مليون، عندك قلادة من الذهب حتى ليش تبيعها وتحولها إلى مليون دينار وتعطيني إياها؟ هي القلادة هل قد تسوى؟ اعطيني القلادة نفسها، ماكو إشكال. بدل يعطيها بدل المال، بدل الدينار، بدل الدرهم، ينطيها آثاث، ينطيها حيوانات، ينطيها عبيد، ينطيها إماء، بيوت، عرصة، طعام، أي شيء، أي شيء، لا مانع من ذلك. فقال ولو أعطاها عوض المهر، شنو اللي أعطاها عوض المهر؟ متاعا. المهر مليون، أعطاها آثاث، قيمته مليون، يصير لو ما يصير؟ يصير. أو عبدا آبقا وشيئا. المهر مليون، قالها ما عندي مليون بس عندي عبد آبق وعندي فرس، قيمة اثنينات بالسوق. طبعا العبد الآبق مو سعر العبد الموجود، اثنينهن بالسوق، إذا انباعا أحدهما بضميمة الآخر مليون. قالت ما يخالف. فقال العبد الآبق لك، إذا رجع لك، والفرس أيضا لك على هالمنوال هذا. المشكلة وين؟ حد الآن ما عنده مشكلة، المشكلة طلقها قبل الدخول. قال ثم طلق، يعني قبل الدخول، رجع بنصف المسمى دون العوض. الآن ماذا يقول لها؟ لقد طلقتك قبل الدخول فتستحقين نصف المهار، فلا بد أن ترجعي لي النصف الآخر. شو ترجع له؟ ترجع له نصف مليون لو ترجع لنصف الأثاث اللي انطاه إياه بدل المليون، ترجع لنصف مليون لو ترجع لنصف العبد الآبق ونصف الفرس اللي هو بدل عن من؟ بدل عن المليون. قال الفقهاء لا بد أن ترجع له نصف المهر المسمى والمتفق عليه بينهما، ترجع لنصف مليون، ولا يحق لها أن ترجع له نصف الأثاث. ليش؟ تدري ليش؟ لأن هو بالأصل إيش قد المهر؟ بالأصل المهر مليون. هو قال لها خذي بديل عنه، عوض عنه، قبلت، هي تنازف عن حقها، قبلت. فبدل ما تأخذ مليون أخذت أثاث، أخذت أخشاب قيمتها مليون. أما عندما يطلق قبل الدخول فمن حقش يأخذ نصف المسمى، فإذا أعطته نصف الأخشاب نصف الآثاث من حقه، ما يتنازل عن حقه، يقول لا أريد نصف الآثاث ولا نصف الأخشاب، أريد المهر المسمى، حقي أن أخذ المهر المسمى، أخذ نصف مليون. واضح الفكرة؟ جيد. إذا قبل ماكو إشكال، حتى لو تنازل قال ما أريد المهر كاملا، أنا قابل المهر كله لك، إذا طلق قبل الدخول مو من حقه يأخذ نصف المهر، قال ما أريده، إذا بالتراضي ماكو إشكال. المسألة السادسة، بلي
الخامسة، المهر نفسه هو العبد الآبق والشيء،
يأخذ نصف، نصف الآبق ونصف الفرس. إذا المهر المسمى نفس المهر المسمى هو العبد الآبق وفرس، يأخذ نصف العبد الآبق، إذا رجع نصف إليه ونصف الفرس. المسألة السادسة، إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد ودون المهر، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى. إحنا عندنا قاعدة وضحناها أكثر من مرة، جميع العقود قابلة لأن يضاف إليها شروط، البيع بشروط، الإجارة، الهبة، من ضمن العقود القابلة أن يكون في ضمنها شروط النكاح، ولكن هذه الشروط يجب أن لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال ولا تخالف السنة ولا تخالف القرآن، لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة ولا تخالف ماذا؟ ولا تخالف مقتضى العقد. يعني إذا أقول لك بعتك بشرط أنك لا تملك، هذا شو نسميه؟ شرط يخالف مقتضى العقد. هو عقد البيع ماذا يقتضي؟ التمليك. أجي أقول لك بعتك بشرط أن لا تملك، ما يصير، مو صحيح. المهم، فإذا اشترطت المرأة في متن العقد ما يخالف ماذا؟ ما يخالف المشروع، كما لو قالت أزوجك نفسي بشرط أن لا تتزوج علي، لا دائم ولا منقطع، وأن لا تتسرى. التسري شنو التسري؟ يعني خلي لي أمة، إذا اشترى أمة يجوز أن يطأها لو ما يجوز؟ يجوز، يشتري أمة ويطأها دون أن تعلم الزوجة، جابها قال هاي خدامة عندنا تنظف كذا، وهو في واقع الحال ماذا؟ يطأها دون علم الزوجة، يعبر عنه تسري، يتسرى يعني قال لأمل الوضع، أمل الوضع. فقالت أزوجك نفسي بشرط أن لا تتزوج، لا دائم ولا منقطع ولا تتسرى. يقول هذا شرط مخالف لمن؟ مخالف للمشروع. المشروع يقول يحق للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، يحق للزوج أن يتزوج زواج منقطع بعدد مفتوح، يصح للزوج ويجوز له أن يطأ الأمة ملك اليمين بعدد مفتوح. فهذه المرأة لا يحق لها ذلك أن تشترط ما هو خلاف الشريعة. زين، هنا إذا كان الشرط باطل العقد شلونه؟ المهر شلونه؟ يقول العقد صحيح والمهر صحيح، بس الشرط باطل ويبطل بنفسه فقط ولا يؤثر على صحة العقد، ولا يؤثر على صحة ماذا؟ على صحة المهر. فإذا قالت المرأة لرجل زوجتك نفسي بشرط ماذا؟ ألا تتسرى وألا تتزوج علي، والمهر كذا مقداره، راح الزوج تزوج عليها أو تسرى، العقد صحيح والمهر صحيح والشرط ما إلى قيمة لأنه شرط مخالف للمشروع. لا، ما مأثوم، إذا اتبعها مأثوم، إذا قبل بما اشترطت يصير مأثوم. لا، هو إذا بينه وبينها مثلا قالها ما يخالف أنا موافق، غير بحث، يعني هو بالأصل لا يريد أن يتزوج ولا يريد أن يتسرى، بس إذا أراد الشرع ما يمنعه، يقول له هذا الشرط مخالف إلمن للمشروع، هذا الشرط لا تلزم به. يعني القاعدة شو تقول؟ المؤمنون عند شروطهم مطلقا، حتى الشروط المخالفة للكتاب والسنة، حتى الشروط المحللة للحرام والمحرم للحلال. مو هاي المرة قاعد تحرم عليه الحلال، تحرم عليه الحلال، مو بيده الشريعة تقول له حلال هو يقول راح أحرم عن نفسي، هاي يشمل هذا الخطاب لما تحرم ما أحل الله لك.
ليس تزوج بهذا الشرط وقبل به،
قبل بالشرط، بس هو أصل الشرط ما إلى قيمة، كون تعرف هي كون تعرف تتفقه، ترى هذا الشرط إذا اشترطتيه ترى لا يجب على الزوج أن يلتزم، الشرط ما تشرط باطل ما إلى قيمة. وإذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد ودون المهر، كما مثل ايش الشرط غير المشروع؟ كما لو شرطت ان لا يتزوج او لا يتسرى، فقد تريد تحرم عليه الحلال، ما يصير. وكذا لو شرطت تسليم المهر في اجل فإن تأخر عنه فلا عقد. نفس الشيء، يعني امرأة ماذا قالت؟ زوجتك نفسي على مهر مقداره 1000 دينار على أن يسلم المهر خلال شهر، فإن لم يسلم المهر خلال شهر فلا زواجه ولا عقده، وأنت حرام علي وأجنبي. يقول هذا شرط باطل مو صحيح، لأنه إذا تحقق العقد لا يبطل إلا بطلاق أو فسخ. أما أن تأتي هي، ماذا توجد هي؟ توجد فسخ للعقد. شو تسميه فسخ العقد؟ عدم إعطاء المهر في الوقت المحدود. ما عندنا شيء، ماكو شيء، بما أنه لم يدفع المهر خلال شهر خلال الفترة المتفق عليها بينها وبينه، معناها العقد ملغي. ما عندك شيء، إذا وقع العقد لا يبطل إلا بطلاق أو فسخ، والفسخ إلى أسباب. ليس من ضمن أسباب الفسخ إن الزوج تأخر. بمن تأخر؟ تأخر في دفع المهر، ليس من أسباب الفسخ ذلك. فإذا اشترطت ذلك اشترطت غير مشروع فيتزوجها، وإذا تأخر بالمهر الزواج صحيح، وخد تنتظر الطلبة نظرة إلى حين ميسر. ثم قال رحمه الله: أما لو شرطت ألا يفتضها. هذا الشرط يصح له ما يصح؟ امرأة تزوجت مع رجل واشترطت في عقد الزواج ألا يفتضها، يعني تحافظ على البكارة، هذا الشرط يصح له ما يصح؟ قال: هذا شرط صحيح، شرط صحيح، ولو أذنت بعده ورما زوجته ظل وياها شهر شهرين فأذنت له في الافتضاب قال جاز، ماكو مانع، لأنها شرطت على نفسها شرط مشروع هو ألا يفتضها، ثم تنازلت عن الشرط لا مانع من ذلك.
والتمكين
لا، الافتضاب التمكين لا بد منه، الافتضاب التمكين شيء والافتضاض شيء آخر، تمكن من عدها دون أن يفتضها. ومن الفقهاء من خص جواز الشرط بالمتعة. بعض الفقهاء قالوا هذا الشرط لا يصح في العقد الدائم، وإنما يصح وين؟ يصح في العقد المنقطع فقط. أما العقد الدائم، امرأة تتزوج رجل بعقد دائم وتشترط أن لا يفتضها، قالوا هذا شرط مخالف للشريعة، لأن بالعقد الدائم له خصوصية، وهو من حق الزوج أن يستمتع مع زوجته بما شاء دون أن تحدده دون أن تقيده، عقد دائم بعد. يقول هذا الشرط لا يصح في العقد الدائم، ولكن قد يصح في العقد، قد يصح في العقد المنقطع، من باب أن العقد المنقطع الزوجية ما أريد أقول مو تامة عليكم السلام، بس الزوجية شنو؟ متقلصة، ميراث ما أكو، نفقة ما أكو، مو الشكل ولا شروط العقد المنقطع تختلف عن شروط العقد الدائم. فإذا شرطت ألا يفتضها في العقد المنقطع يقول شرط صحيح، وإذا رضيت بعد ذلك وتنازلت عن هذا الشرط لا مانع. أما بالعقد الدائم تشترط أن لا يفتضها، هذا زواجش، إذن شنو؟ إذن يقول شرط يصح في المنقطع ولا يصح في الدائم. ثم قال رحمه الله: ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة. المسألة السابعة،
شنو العفو سامي يقول صح يا هذا رأي المحقق؟ يقول صح
بلي بلي رأي المحقق، لأنه لم يتخذ الثاني، الثاني قال ومنهم، يعني ومن الفقهاء، أما رأي الأول وليس الثاني. المسألة السابعة، قال: لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزمه. وهاي بعض الأحيان تصير محل ابتلاء عند بعض الناس، إذا تزوج رجل من امرأة أهلها يشرطون بالمتن في متن العقد حتى يصير الشرط شنو لازم، فيشرطون في متن العقد أن تبقى في المدينة اللي هم عايشين بيها. يعني إذا هو كان مثلا من أهل بلاد أخرى، كان من أهل مثلا بغداد، من أهل البصرة، وإجا خطب مثلا من أهل الناصرية أو من أهل الديوانية أو من أهل كربلاء، فيقولوا له بشرط تسكن في الكربلاء، تسكن في نفس المدينة اللي إحنا عايشين بيها، نريد بتنا يمنا، فنشترط ألا تخرج بها عن المدينة اللي إحنا عايشين بيها، تقبل من زوجك بتنا، ما تقبل من زوجك. فهو يقبل بالشرط ويذكر الشرط وين يذكر في متن العقد، هذا الشرط صحيح لو مو صحيح، يصير هالشكل شرط لو ما يصير. الفقهاء قالوا لا مانع منه لقاعدة المؤمنون عند شروطهم، الزوجة تشترط ألا تفارق المدينة التي عاشت بها وعاش بها أهلها، شرط لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة ولا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، فإذا قبل به الزوج يجب أن يلتزم به. ابن إدريس رحمه الله خالف في هذا الحكم وقال بأن هذا الشرط مو صحيح، لأن يوجد عندنا أدلة شرعية تدل على أن الزوجة تتبع الزوج في سكناه وفي وطنه، أينما ذهب يجب عليها أن تذهب معه، أينما حل واستقر يجب عليها أن تستقر معه. يقول هاي الأدلة بها دلالة على أنه اشتراط عكس هذا الحق، اشتراط عكس هذا الحق مو صحيح. لذلك يقول ابن إدريس رحمه الله الشرط باطل بس العقد صحيح. يعني إذا قالت له زوجتك نفسي بشرط ألا أترك المدينة التي يعيش فيها أهلي، هو قالها قبلت، ثاني يوم يقدر يأخذها إلى مدينته، العقد صحيح والشرط، قال الشرط باطل مو صحيح، يحق له أن ماذا؟ أن لا يعمل بالشرط. فإذا قالت له لقد غششتني، شي جاوبها؟ يقول أنت لماذا لم تسألين الفقيه قبل ما تشترطين؟ سئل الفقيه هذا الشرط صحيح لو باطل، فإنني أقلد ابن إدريس الذي يقول بأن هذا الشرط باطل لا يجب الالتزام به. فقال لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط عند من؟ عند المحقق رحمه الله وجمع من الفقهاء، قلنا خلافا لمن؟ خلافا لابن إدريس رحمه الله، قال هذا شرط غير لازم لا قيمة له. ولو شرط لها 100 إن خرجت معه و50 إن لم تخرج، هذا الرجل عندما أراد أن يتزوج من هذه المرأة صار عندهم خلاف في مسألة من؟ في مسألة البقاء في مدينتها عليكم السلام أو السفر معه إلى مدينته، فهو ماذا قال؟ قال إذا تأتين معي إلى بلدتي المهر 100 دينار، وإذا تبقين عند الأهل هاي المدينة أبقى كون أدفع إيجار وكذا، فأنا المهر راح أقلله، إيش قد يصير المهر؟ 50. هي قالت له أنا أفكر، هم عقدوا والمهر مردد، المهر مردد، يعني قالت له بعد ما اتفقوا اتفاق خارجي اجوا يردون يعقدون، فقالت له زوجتك نفسي على مهر مقداره 100 إن تبعتك، ومقداره ايش قلت؟ 50 إن بقيت في مدينتي عند أهلي، هذا يصير لو ما يصير؟ قال فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته 100، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط عليها. مو عقدوا على هاي الكيفية؟ فصار المهر مردد بين 100 إن بقيت عند أهلها وبين 50 بالعكيس ها 100 إن خرجت معه و50 إن بقيت بلي و50 إن بقيت عند أهلها. صار العقد، صار الزوجة المحقق رحمه الله يحكم بأن الشرط صحيح، بس يقول عندي سؤال، إذا بقاها عند أهلها خول مهر شقد حسب الشرط؟ 50. ما عندنا أي مشكلة، المشكلة وين؟ إذا قال لها لنخرج، خل نطلع، نقول له دقيقة، أين تريد أن تأخذ هذه المرأة؟ إلى بلاد كفر لو إلى بلاد إسلام؟ إذا قال أريد أن أأخذها إلى بلاد الكفر، نقول له فالشرط هذا الاتفاق اللي صار بينك وبينه ملغي نعتبره، لأن ما يصير تأخذها إلى بلاد الكفر معصية. شو يعتبر التعرب بعد الهجرة كما يعبرون عنه في الفقه القديم؟ تعرب بعد الهجرة هذا ما يجوز، ما يصير. فمهارها 100، مهارها 100، مع أنك سوف تأخذها المن خارج أهلها إلى بلاد الكفر، مهارها 100. إذا أخذها إلى بلاد الإسلام فشنو؟ الشرط صحيح فيما بينهما، الشرط يكون صحيح فيما بينهما. لذلك قال
يعني فلا شرط عليه إذا أراد يأخذ بلاد الشرك،
يسقط الشرط،
يسقط يعني حتى مو 100.
لا شوف، فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له، ما له شرط، فشنو؟ يسقط الشرط. شي قد المهر يدفع 100؟ قال ولزمته 100.
100 في حال بقاها يعني فكر
بالعقل، لا لا مطلقا بعد المهر يعتبر 100.
إيه سواء بقت أو
إيه يعتبر 100، لأن أراد بها ماذا من البداية؟ عندما نوى الإخراج، نوى الإخراج لمن؟ إلى بلاد الكفر، والإخراج إلى بلاد الكفر ما يصير، ممنوع، مرفوض، فمهارها 100، يعتبر مهارها 100. قال فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له ولزمته 100، وإذا أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. يعني شنو فله الشرط؟ نقول شرطك صحيح، تأخذها وياك مهارها 100، تبقيها مهرها 50. أما إذا أراد يأخذ إلى بلاد الشرك شو نقول له؟ مهرها 300، وهذا الشرط والاتفاق بينكما ملغي، ما له قيمة. المسألة الثامنة، قال لو اختلف في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه، ولو كان بعد الدخول، وكذا لو خلا فادعته المواقع إلى آخره. إذا وقع الاختلاف في أصل المهر، امرأة تزوجت برجل أو رجل تزوج بامرأة، ورا فترة صار بيناتهم مشكلة، فقال لها الزوج أطلقك وأدفع لك المهر 50 دينار، قالت لا المهر 100، فصار خلاف بمن؟ بالمهر. هي تدعي أنه 100 وهو ينكر الزيادة ويقول أنه 50. إحنا نكون نطبق القاعدة على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين، من المدعي ومن المدعى عليه، كون نعرفه. شلون نعرف المدعي من المنكر؟ أكو عدة طرق، من ضمن الطرق أن المدعي إذا ترك المدعي إذا ترك الموضوع نعوفه، ما عنده مشكلة وياه، والمنكر إذا ترك لا يترك، المنكر إذا ترك الموضوع لا يترك. يعني إذا دخل علينا إنسان من هذه الباب وقال إن العباءة التي يرتديها أنا اللي ألبسها، يقول عباءتي، قال إذا ترك الموضوع قال عباءتي ودار وجهه وراح، نعوفه لو ما نعوفه؟ نتركه. بس إذا قال العباءة لي، انطوني العباءة وأنا تركت الموضوع، يعوفني؟ ما يعوفني. إذن هو مدعي وأنا منكر، لأنه إذا ترك الموضوع تركه، أما أنا إذا تركت الموضوع لا أترك. هو يقول أريد العباءة، هنا موضوعنا. المرأة تقول إن المهر 100 والزوج يقول إن المهر 50، من الذي إذا ترك تركه؟ المرأة. المرأة إذا قالت 100 وما طالبت بالمئة، نعوفه لما نعوفه؟ نعوفه. أما الزوج إذا قال 50 وترك الموضوع، المرأة تعوفه؟ قيم عليه دعوة بالمحكمة بعد، ما تعوفه بعد. فإذا ترك لا تتركه. إذن المرأة الزوجة مدعية والزوج منكر، ونمشي على القاعدة، على المدعي البينة للزوجة، تعال لما عقدتي أكو شهود يشهدون بأن المهر 100، إذا جاب الشهود عدول بينة شرعية ثبت الحق لها، وإذا ما جابت نذهب إلى الزوج، الزوج منكر، فشو نقول له؟ احلف، قل والله المهر عبارة عن 50، يثبت لك الحق بيمينك، يثبت لك الحق. هذا معنى العبارة. لو اختلف، يعني لو اختلف الزوج والزوجة في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه. طبعا العبارة إذا أريد نسويها متكاملة هكذا يقال: إذا اختلف في أصل المهر فالزوجة مدعية تطالب بالبينة، فإن جاءت بالبينة حكم لها، وإن لم تأتي بالبينة فالزوج منكر، فالقول قول الزوج مع يمينه. جيد، نسأل سؤال، نقول الزوج القول قول الزوج مع يمينه قبل الدخول وبعد الدخول؟ نعم، قبل الدخول القول قول مع يمينه لأنه منكر لما تدعيه الزوجة، وبعد الدخول نفس الشيء أيضا القول قوله مع يمينه لأنه ماذا؟ لأنه منكر لما تدعيه الزوجة من الزيادة. هو يقول 50، هيش تدعي 100، تدعي الزيادة. وكذا لو خلا فادعت المواقعة، هذا فرع آخر، رجل تزوج امرأة فخلا بها، يعني دخلوا البيت وسدوا الباب، ثالث ماكو وياهم، ثاني يوم صارت مشكلة طلقها، فقال أرجعي لي نصف المهر، لأن الطلاق قبل من؟ قبل الدخول. هي ماذا ادعت؟ قالت لا، لقد دخلت فلذلك المهر كله إلي، لأن الطلاق قبل الدخول نصف المهر يتناصف، وأما بعد الدخول المهر كله لمن؟ كله للزوجة. فهنا هي ادعت شنو؟ الدخول، وهو أنكر. أنكر هنا هي مدعية، طبعا هي ما عندها قدرة تجيب بينه، شلون تجيب بينه؟ ماكو قدرة. لذلك يرد اليمين عليه من؟ عليه، نقول له اسمع، ترى القسم بشنو؟ بآثار، يعني مو لبالك تحلف وتأخذ وكذا، لا، فإنه بآثار بإثم، فأنت فيما بينك وبين الله عز وجل لابد لك أن تقسم بالحق، احلف صار دخول لو ما صار، هو أقسم على أنه لا دخوله، فالقول قوله مع يمينه، فيستحق نصف إيش؟ فيستحق نصف المهار. المسألة التاسعة، قال يضمن الأب مهر ولده الصغير، طبعا ولده الصغير من يزوجه؟ هو الأب، الأب يزوج ابنه الصغير عمره 7 سنين 8 سنين، ماكو مانع أن يزوجه. فقال يضمن الأب مهر ولده الصغير اللي هو زوجه، إن لم يكن له، له إلمن؟ للولد الصغير، إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له، يعني ولو كان للولد الصغير مال كان المهر عليه من؟ على من؟ على الولد. يعني أنا عندي ابن مثلا عمره فد 7 سنوات، أكو مصلحة أن أزوجه، فزوجته، قال له ليش قد المهر؟ قلت له المهر مثلا 1000 دينار. 1000 دينار منو ضامنها؟ خب أنا كنت أدفعها بعد العقد وياي. قالوا هاي 1000 دينار منين تأخذها؟ من فلوسك لو من فلوس ابنك؟ حال العقد إذا ابني عنده أموال فالألف أخذها من أمواله وأدفعها لمن؟ وأدفعها إلى الزوجة أو إلى أهل الزوجة. وأما إذا حال العقد ابني ما عنده أموال فذني أموال كنا ندفع، أنا ضامن، ما دام أنا زوجته معناها أنا ضامن أن أدفع المهر كاملا إلى الزوجة أو إلى أهل الزوجة. المسألة العاشرة والأخيرة، قال للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها. احنا ايش قلنا؟ المرأة الزوجة تملك المهر بمجرد العقد، صار العقد قال له راح نجيبش المهر إن شاء الله بعد يومين ثلاثة طلبينه، فطلبوا الدخول قبل المهر، هل يحق لها أن تمتنع؟ عليكم السلام ورحمة الله، تقول لا خلوة ولا دخول إلا بدفع المهر، يحق لها الامتناع أو لا يحق لها الامتناع؟ مو احنا نعرف من الخارج أن الزوجة إذا تزوجت فلا يجوز لها الامتناع، عن من؟ لا يجوز لها الامتناع. بس بهاي الصورة بما أنها لم تقبض المهر جاز لها أن تمتنع. قال للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ عليكم السلام. يعني بمعنى رجل تزوج امرأة ما دفع المهر وهي تنازلت عن هذا الحق، قالت ما يخالف أجله شهر شهرين مو مشكلة، فقبلت بالخلوة وقبلت بالدخول، ورا ما قبلت بالخلوة وقبلت بالدخول بعد هذا الحال من حقها تمتنع حتى يأتي بالمهر؟ لو بعد ما يصير، هي من أول مرة يحق لها تمتنع، ثاني مرة يحق لها أم لا؟ قال للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك؟ يعني وهل لها أن تمتنع بعدما لم تمتنع في المرة الأولى وحصلت الخلوة والدخول؟ قال فيه قولان أشبههما أنه ليس لها ذلك، وهذا هو رأي المشهور والدعي عليه الإجماع، لك أن تمتنعي من أول مرة. إيه؟ تمتنع، تقول إذا أكو مهر أكو خلوة ودخول، ما أكو مهر أمتنع من أول مرة. أما لو قالت لي ما أكو مانع يتأجل المهر ها؟ ولا مانع من الخلوة ومن الدخول، بعد ما لحق تمتنع بعد حين، لأن هو حقها واحد وتنازلت عنه. عليكم السلام. فقال ليس لها ذلك، هو قول المشهور والدعي عليه الإجماع، وخالف في هذا القول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان، فقالا لا يحق لها ها، فقالا يحق لها الامتناع. يقول ماكو مانع أن يتجدد الامتناع، ماكو مانع أنه كلما أرادت أن تمتنع حتى لو مرتين ثلاثة من الخلوة والدخول أربع وقت ما أرادت تمتنع بما أن لم تقبض المهر ولا شيئا من المهر، يقول بمجرد أن تريد أن تمتنع لا مانع، لأنه لم يصل إليها الحق المالي الشرعي. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظ المهر، بقي الكلام في النشوز والشقاق والخلاف غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.